بانتظام حول وضع محطة زاباروجيا النووية، ولكن بالرغم من تعرض المنشآت النووية الإيرانية التي تخضع للضمانات والمراقبة المشددة إلى هجوم عسكري إلى أنه لم يتخذ أي موقف. وأضاف أن هذا الأمر يعتبر مثالا بارزا على تطبيق معيار مزدوج تجاه هذا الموضوع. كشفت مسودة قمة الدول العربية والإسلامية المقرر عقدها في العاصمة القطرية الدوحة اليوم أن العدوان الإسرائيلي الأخير على قطر إلى جانب سلسلة الانتهاكات المتواصلة يشكل تهديدا مباشرا لكل المساعي الرامية إلى تطبيع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي. وجاء في المسودة أن الاعتداء الإسرائيلي على قطر واستمرار أعمال إسرائيل العدائية بما في ذلك الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتجويع والحصار والاستيطان والسياسات التوسعية يهدد آفاق السلام والتعايش في المنطقة، مشددة على أن هذه السياسات تنسف كل ما تم تحقيقه على صعيد تطبيع العلاقات سواء ما تحقق منها فعلا أو ما هو قيد الأعداد. طالبت حركة حماس الدول العربية والإسلامية بإنهاء حالة العربدة الإسرائيلية التي تضرب بكل القوانين الدولية عرض الحائط. وقالت الحركة في مذكرة وجهتها إلى وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية المجتمعين في قطر وإلى المنظمات الدولية، قالت إن محاولة اغتيال وفدها المفاوض في الدوحة وفشل الجهود الرامية لوقف الإبادة الجماعية بقطاع غزة يفرضان على الدول العربية والإسلامية مقاطعة كيان الاحتلال سياسيا واقتصاديا. ولفتت حماس إلى وجوب العمل من أجل عزل كيان الاحتلال دوليا بما يتناسب مع حجم الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب الفلسطيني، مشددة على ضرورة إلزام الاحتلال باحترام القانون الدولي والاستجابة لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في الحرية والاستقلال والعودة. أفادت مصادر مستشفى الشفاء في غزة باستشهاد 6 فلسطينيين بينهم أطفال في غارة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين غربي مدينة غزة فجر اليوم. كما أفادت مصادر الإسعاف والطوارئ في غزة بسقوط شهداء ومصابين إثر غارات إسرائيلية على منزلين بحي الشيخ رضوان شمالي المدينة. وكانت مصادر في مستشفيات قطاع غزة أفادت بأن أكثر من 50 فلسطينيا استشهدوا في غارات إسرائيلية على القطاع يوم أمس، بينهم 35 في مدينة غزة. في الأثناء دمرت قوات الاحتلال 16 مبنى في مدينة غزة يوم أمس، بينها 3 أبراج سكنية. أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أن قطاع غزة يتعرض لتدمير شامل، مضيفة أن القطاع بدأ يتحول تدريجيا إلى أرض قاحلة وغير صالحة للسكن. وأشارت أونروا إلى أن الأطفال يتضورون جوعا والعائلات تهجر قسرا بينما يعيش السكان حالة من الرعب الشديد. وكشف المفوض العام لوكالة أونروا فيليب لازاريني أن كيان الاحتلال قصف خلال الأيام الأربعة الماضية فقط 10 مبان تابعة للوكالة بمدينة غزة، منها 7 مدارس وعيادتان تستخدمان كملاجئة لآلاف النازحين. وفي ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها قطاع غزة، حيث يواصل الاحتلال الإسرائيلي منع إدخال الأجهزة الطبية، يبذل مهندسو وفنيو وزارة الصحة جهودا استثنائية باستخدام تقنيات الهندسة العكسية لإصلاح الأجهزة الطبية التالفة. تفاصيل نتابعها في التقرير التالي.
تتواصل الإبادة في غزة وتتواصل معها المعاناة إنسانيا وميدانيا وصحيا، فمستشفيات القطاع تشهد نقصا كبيرا في المستلزمات الطبية والأجهزة المستخدمة، تماما كما تشهد نقصا في الأدوية والكوادر وغيرها. المنظومة الصحية المتهالكة في غزة بفعل سياسة الاحتلال جعلت من عملية علاج المرضى والجرحى أمرا ليس سهلا، الأمر الذي انعكس سلبا على استمرار تقديم الخدمات الطبية للمعنيين.
يعني إحنا كمواطنين كمرضى في قطاع غزة بنعاني معاناة شديدة في مستشفيات قطاع غزة، نتيجة إنه الأجهزة الطبية المتواجدة في مستشفيات قطاع غزة متهالكة، يعني بدها شوية وتنتمي، يعني في صراحة نحكيها لأنه بنعاني معاناة. ليش؟ لأنها متهالكة. يعني إحنا بنقعد نستنى على الطابور مثلا جهاز الأشعة اللي موجود فوق 10 سنين، يعني عشان إحنا نتعالج عليه ونصور أشعة على جريح ومريض، بنقعد بنستنى بالدور ومرات بنقعد أيام دام مفقدينها قبل ما تصلح بقعد بالأيام، لأنه الأجهزة متهالكة. يعني إحنا ممكن مرات بنفقد حياتنا وأرواحنا نتيجة إنه الأجهزة متهالكة من عشرات السنوات. وبرضه أمنيتنا الوحيدة هنا خلق مع غزة وكمرضى إنه تنتهي الحرب بكفي. يعني أنت هذا الجهاز بيستقبل عشرات الآلاف، يعني في المستشفى هذه الأجهزة بتستقبل عشرات الآلاف من المرضى ومن المواطنين. يعني إيش طبيعي تتهالك إنها موجودة 10 سنين.
في مقابل ذلك يحاول المهندسون الطبيون والفنيون أن يستخدموا الهندسة العكسية في إصلاح ما يمكن إصلاحه من أجهزة ومعدات طبية تساعد على استمرار عمل المستشفى في ظل الأزمات المتلاحقة ومنع الاحتلال لإدخال الأجهزة وقطع الغيار المستخدمة.
بنعاني من نقص قطع الغيار لأغلب الأجهزة الطبية والمنظومات. في أجهزة تم تكهينها أو خرجت عن الخدمة ما قبل الحرب بأشهر وما كان تم تسليمها للوزارة للتعامل معها، كانت موجودة لسه في مخازننا في المنطقة الوسطى، فقمنا باستعادتها لنستفيد أكبر استفادة من قطع الغيار الموجود فيها لإصلاح أجهزة مماثلة تم استهلاك المخزون اللي موجود عندنا في المخازن المركزية. فإحنا بنضطر مرات نشغل عن طريق سنسورز بالتحايل عليها من أجهزة أخرى وتزبط معنا.
وتشهد وزارة الصحة بغزة محاولات جادة للتغلب على مشكلة النقص الكبير في الأدوات والأجهزة الطبية لمجاراة الأحداث الطارئة في ظل العدوان. في ورشات الصيانة في مستشفى شهداء الأقصى يحاول المهندسون والفنيون استحداث ما يمكن استحداثه من الأجهزة الطبية والأسرة وغيرها في ظل نقص كبير في المستلزمات والأجهزة الطبية في المستشفيات في واقع صعب يعيشوه في ظل استمرار الإبادة المستمرة.
أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عملية عسكرية نوعية باستخدام سلاح الجو المسير نصرة للشعب الفلسطيني وردا على جرائم الإبادة الجماعية والتجويع التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة. أوضح البيان أن 4 طائرات مسيرة شاركت في العملية، 3 منها استهدفت مطار رامون في منطقة أم الرشراش، فيما استهدفت الطائرة 4 هدفا عسكريا في منطقة النقب في فلسطين المحتلة، مؤكدا أن العملية حققت أهدافها بنجاح. وأكد البيان أن اليمن لا يتردد في الدفاع عن بلده ولا يتخلى عن واجباته تجاه فلسطين حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها. في ختام نشرتنا هذا تذكير بعنوانه: طهران تؤكد أن وكالة الطاقة الذرية لم تقم بواجبها إزاء الهجمات الصهيونية على منشآتها النووية. مسودة قمة الدوحة تؤكد أن الاعتداء الإسرائيلي على قطر والانتهاكات المستمرة تقوض فرص السلام. شهداء وجرحى بقصف الاحتلال منازل الفلسطينيين وخيام النازحين في مدينة غزة. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين، يا من إله الكون قاد وحاله بالنور والإسلام والحق المبين. أنت قمرنا، أنت سيدنا، أنت شفيعنا يا رسول الله. أنت قمرنا، أنت سيدنا، أنت شفيعنا يا رسول الله. حب النبي سرى قلبي فازدهر، حب النبي سرى في قلبي فازدهر، أنارني دربي، أنارني دربي وكون البصر. فالحب هو أنت، والخير هو أنت، والنور هو أنت يا رسول الله، والبشر هو أنت، والسعادة هو أنت، والفضل هو أنت. أنت قمرنا أنت سيدنا أنت شفيعنا يا رسول الله أنت قمرنا أنت سيدنا أنت شفيعنا يا رسول الله.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. عالم المرأة. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الأحبة أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل المرحب بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد من عالم المرأة. الموضوع الذي سنناقشه في هذا اللقاء: ماذا أفعل إذا تقاعدت عن العمل؟ يمكنكم لإبداء آرائكم ولمشاركاتكم الهاتفية الاتصال بأرقام هواتفنا في استوديو البث المباشر في إذاعة طهران العربية. نستقبل اتصالاتكم عبر أرقام هواتفنا وهي 2201-376-2 وأيضا 2201-376-8 وأيضا 2201-384-8. لا تنسوا مفتاح البلد مكرر 09821. ورقمنا عبر الواتساب مكرر 0989-9739-24-3-1. وموقع إذاعة طهران العربية arabicradio.ir، وعلى تيليجرام @arabicradioir. نعم أحبتي، لطالما كانت مرحلة التقاعد محطة فارقة في حياة الإنسان، تمثل نهاية لمسيرة مهنية حافلة بالعطاء والإنجازات وبداية لفصل جديد يفتح أبوابا واسعة للتأمل وإعادة اكتشاف الذات. وبالنسبة للمرأة تكتسب هذه المرحلة أبعادا خاصة وعميقة، فبعد سنوات طويلة من الجهد المتواصل والتفاني في ميادين العمل المختلفة، سواء كان ذلك في وظيفة رسمية خارج المنزل أو في إدارة شؤون الأسرة ورعاية الأجيال، تجد المرأة نفسها أمام مشهد جديد يتطلب منها إعادة تقييم أولوياتها وإعادة تعريف دورها الفريد في النسيج المجتمعي. هذه ليست نهاية المطاف، بل هي نقطة انطلاق جديدة. إن الحياة بعد التقاعد ليست مجرد فترة خمول أو انتظار هادئ، بل هي فرصة ذهبية لا تقدر بثمن لإعادة ترتيب الأولويات وتحقيق أحلام مؤجلة قد تكون طواها النسيان تحت ضغط المسؤوليات اليومية واستكشاف آفاق جديد لم تكن متاحة من قبل.
فالمرأة المتقاعدة تمتلك ثروة لا تقدر بثمن من الخبرات المتراكمة من التجارب الحياتية والمعرفية التي يمكن أن تثري بها حياتها الشخصية وحياة من حولها بشكل لا يصدق. إذن يمكنها أن تتحرر من قيود الروتين اليومي الذي فرضه العمل وتخصص وقتا أطول لممارسة هواياتها المفضلة بشغف وتطوير مهاراتها الشخصية والمهنية والانخراط بفعالية في أنشطة مجتمعية متنوعة تمنحها شعورا عميقا بالهدف والانتماء والإيجابية. لكن هذه المرحلة الانتقالية قد تحمل أيضا في طياتها بعض التحديات التي تتطلب استعدادا ومرونة، مثل التكيف مع التغيرات الجذرية في نمط الحياة والدخل والحفاظ على النشاط البدني والذهني لمواجهة الشيخوخة بنشاط ومواجهة مشاعر الفراغ أو العزلة التي قد تنشأ نتيجة فقدان الروتين الاجتماعي للعمل. لذا فإن الاستعداد الجيد لمرحلة التقاعد سواء على الصعيد المالي والنفسي أو الاجتماعي والصحي يلعب دورا حاسما في تحقيق انتقال سلس ومثمر يضمن لها جودة حياة عالية. أيها الأفاضل، كان لنا لقاء مع الخبيرة التربوية من لبنان الأستاذة فاطمة إبراهيم، وسألناها حول ما أهمية التقاعد عن العمل للمرأة، وهل تحتاج المرأة إلى استعدادات نفسية خاصة؟ إذن هي أجابت على هذا التساؤل، نستمع إلى إجابتها.
أنا لكان السلام عليكم، وأرحب بضيفتي الكريمة الأستاذة فاطمة إبراهيم التربوية من بيروت. أستاذة فاطمة، نفسيا واجتماعيا برأيك ما هي أهمية التقاعد عن العمل للمرأة، وهل يعني تحتاج إلى استعدادات نفسية خاصة لهذه المرحلة؟
السلام عليكم أخت أمينة. بالحقيقة لما تكون المرأة بدأت بالعمل، يعني كان صار لها فترة عم تشتغل عم تعمل، تفرق من أنه لما تكون هي ما بدأت بالعمل. يعني قبل ما تبلش تشتغل أكيد نفسيا بتكون محمسة أنها تشتغل وتعمل. ليه؟ لأنه البروباغاندا عنا أنه المرأة إذا ما عملت يعني هي عاطلة عن العمل، يعني هي ما عم تعمل شيء. يعني الأمور المنزلية العمل فيها لا يعتبر عمل عندهم، ما في له تقدير. يعني هي ما مقدرة، أو المجتمع بشكل عام مأثر بالإعلام أنه الأمومة ليست عمل، أنه هي عاطلة عن العمل. فبتكون نفسيا أنه عندها استعداد غير عادي، أنه هي مستعدة تكسر الدنيا كرمال بدها تشتغل لحتى تحقق ذاتها. إذا ما اشتغلت يعني هي ما إلها كيان، ما إلها وجود، ما إلها احترام. لهيك لما تكون مبلشة شغل، لما تشتغل بعد فترة من الزمن بدأ تتعب. أنا بعرف كتير نساء بعد ما اشتغلوا وحققوا على أساس أنه بدهم يحققوا ذاتهم، وهذا تحقيق الذات شيء مستحيل. الإنسان ما بيقدر يحقق ذاته، لأنه كل ما يوصل لمرحلة بصير ما بيلاقي حاله أنه قدر يحقق ذاته، بس يفتش على شيء تاني لحتى يحقق ذاته فيه. لهيك تحقيق الذات شيء مستحيل. فبعد فترة من الزمن بتتعب، بتحس حالها انه هي شو عملت بحالها، شو تعبت وارهقت نفسها على شو رح تحقق ذاتها وهي ما قدرت تحقق ذاتها. يعني انا بعرف دكتورة كانت تدرس بالجامعة اللبنانية جغرافيا من اقاربنا، يعني توفت الله يرحمها، لما كانت تشتغل كانت ارهاق غير عادي. كانت تقلنا ليكو عيشوا حياتكم، ما تشتغلوا ما تعملوا، خليكم ببيوتكم، أسسوا بيوتكم، جهزوها، انبسطوا فيها، استمتعوا بعائلتكم. أنا ما استمتعت بعائلتي، ما انبسطت فيها، وفعلا أبين عليها الكبر، يعني بينت أكبر من عمرها بكتير بعد فترة من هي وعم تشتغل هي وعم تعمل. فلما تبلش تشتغل أحيانا ما بتعود تقدر تتراجع، لهيك كتير منيح أنها نفسيا يكون عندها قوة نفسية أنها تواجه هالتيار هيدا، وتكون تعرف تشتغل على قد ما هي طاقتها. يعني فرضا حبت تشتغل مش لتحقق ذاتها، ممكن بدها تساعد زوجها، هيدي ما حدا بقول لا يعني. فبتشتغل بس بقدر المستطاع، بشرط انه تكون الأولوية لمنزلها ولولادها ولزوجها ولنفسها، يعني تقدر تحقق ذاتها، مش تحقق ذاتها بالمعنى اللي المعروف بمجتمعنا، انه لا، تحقق ذاتها بمعنى انها توثق بالله، تتصل فيه، يكون لها سند. لانه اذا ما كان لها سند بمسيرتها بالحياة ما حتقدر تكون مرتاحة وتكون متصالحة مع نفسها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم مستمعينا الكرام، كانت معنا الأستاذة فاطمة إبراهيم الباحثة التربوية من لبنان، وشكرا لحضورك الجميل معنا أستاذة فاطمة.
عالم المرأة، واحة النساء لتناول قضايا المرأة المسلمة في المحاور الاجتماعية والنفسية وغيرها.
مع شكري الجزيل للزميلة أمينة سليماني للحوار الذي أجرته مع الأستاذة فاطمة إبراهيم الخبيرة التربوية من لبنان، وشكرا لكم، الشكر متواصل لكم أيضا لمشاركاتكم. الأخ ماجد من بغداد يشاركنا ويكتب لنا: السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام أخي الكريم. يكتب لنا: بعد التقاعد عن العمل يمكنك التركيز على استكشاف الهوايات الجديدة والتطوع والتعلم المستمر وقضاء وقت ممتع مع العائلة والأصدقاء. فعزيزي المستمع، استغل وقت فراغك للصلاة والأدعية والأذكار، ولا يهم إن كنت رجلا أو امرأة، واستغل وقت فراغك للصلاة والأدعية والأذكار لتطوير مهاراتك في فن الخياطة وأيضا في الأمور النسائية. هذا بالنسبة للنساء المتقاعدات في فن الخياطة وتطريز، واكتبي مذكراتك واهتمي بصحتك. وتواصل أنت عزيزي المستمع، وأنت أخي الكريم، وأنت أختي الفاضلة، تواصلي مع الأهل والأصدقاء، وحاولي أختي الكريمة اكتشاف اهتمامات جديدة ومشاريع ممتعة تمنح حياتك معنى جديدا وإشباعا. شكرا للأخ ماجد من بغداد لهذه الإرشادات، وهي حقا مفيدة يعني بالنسبة لتطوير الذات وتطوير المهارات. يعني هذا ليس له ارتباط مباشر بالعمر، حتى الإنسان عندما يكبر أيضا عليه بتعلم المهارات واستغلال وقت الفراغ للأمور التي ذكرها الأخ ماجد. أيضا الأخ عباس من البحرين يشاركنا ويكتب لنا: عند طرح مثل هذا السؤال إلى أي فرد يتجاوز عمره 50 سنة أو أكثر حول قرار التقاعد، دائما ما يكون الجواب هو: أريد الراحة، أريد أن أتخلص من جميع ضغوطات الحياة التي قد كانت ضمن مسيرة العمل طيلة هذه السنوات السابقة، وأبدأ حياة جديدة يتخللها جميع الأنشطة التي قد كانت ضمن الخيارات السابقة التي لم أستطع الحصول على أي وقت من أجلها. إذن كيف هو الاستثمار الحقيقي إلى حياة التقاعد؟ أفضل شيء، وهو ما يكتبه لنا الأخ عباس من البحرين، هو أن تنظر إلى جميع المهام التي كانت من المفترض أن تنجزها وأن تعمل بها، وقبل كل شيء هو متابعة الحالة الصحية التي هي مهمة جدا، لأن الجسم عند التوقف عن الحركة تبدأ مباشرة الأمراض المزمنة في ظهورها، ومنها القلب الضغط، الكوليسترول، حتى يتم تجنب أي ارتفاع من هذه الحالات، وأيضا ممارسة مختلف الأنشطة الاجتماعية التي قد تساعد على أن تكون هناك بصمة يثري بها من حوله، لأنه عندما يصبح المتقاعد اجتماعيا يرى نفسه حقيقة حول أهم الممارسات التي ينجذب نحوها. وهذه التوصيات بالنسبة للرجال والنساء على حد سواء. شكرا أخي عباس من البحرين لهذه الآراء، وشكرا لمشاركتك.
التقاعد ليس نهاية الطريق لدى المرأة، بل هو بداية جديدة يمكن أن تكون من أجمل مراحل العمر، خاصة للمرأة التي أعطت وأسهمت في بيتها ومجتمعها طوال سنوات عديدة. فعند التقاعد قد تشعر بعض النسوة بالفراغ أو العزلة، لكن في الحقيقة هذه المرحلة تحمل فرصا عظيمة للنمو والتوازن. يعني يمكن للمرأة أن تستثمر وقتها في العبادة والتقرب إلى الله من خلال الصلاة، الدعاء، قراءة القرآن، زيارة العتبات المقدسة. شخصيا أنا عندي من الصديقات الكثر بارك الله فيهن، عند تقاعدهن استثمرن وقتهن في المشاركة في الأنشطة الخيرية وخدمة المجالس الحسينية ودعم العوائل المحتاجة، وهذا ما يعكس القيم الأصلية للمجتمع. وأخريات اهتمت بالتنمية الذاتية من خلال تعلم مهارات جديدة والدخول في الدروس الحوزوية، وبعضهن تمسكن برعاية الأحفاد ونقل الخبرات والقيم إليهم. من هنا نرى بأن التقاعد ليس انسحابا من الحياة، بل هو عودة للذات وتفرغ للروح واستمرار في العطاء بأسلوب أهدأ وأعمق. هدى الرحمة، البحرين.
نافذة مفتوحة. أهلا بكم مستمعينا الكرام. تعد مرحلة التقاعد نقطة تحول كبرى في حياة أي فرد، ولكنها تحمل للمرأة المتقاعدة أبعادا خاصة وهموما قد تكون أكثر تعقيداً وأعمق تأثيراً. فبعد سنوات طويلة من العطاء المتواصل والتفاني في بيئات العمل المختلفة، سواء في وظيفة مهنية محددة أو في سياق رعاية الأسرة والمنزل، تجد المرأة نفسها أمام واقع جديد قد يكون محفوفاً بالتحديات النفسية والاجتماعية والاقتصادية. هذه المرحلة التي يفترض أن تكون فترة راحة واستمتاع بثمار الجهد، قد تتحول إلى مصدر لقلق عميق إذا لم يتم التعامل معها بشكل فعال. من أبرز الهموم التي تواجه المرأة المتقاعدة هو فقدان الشعور بالهدف والانتماء. فالعمل أيا كان نوعه يوفر هيكلا يوميا ودورا محددا وشبكة اجتماعية قيمة، وبمجرد التوقف عن العمل قد تشعر بعض النساء بفراغ كبير وصعوبة في إعادة تعريف هويتهن خارج الإطار المهني. يضاف إلى ذلك القلق بشأن التغيرات الاقتصادية، حيث أن الانخفاض المحتمل في الدخل بعد التقاعد يمكن أن يثير مخاوف جدية حول القدرة على الحفاظ على مستوى المعيشة المعتاد وتلبية الاحتياجات الأساسية.
وينصح الخبراء بأن تكون فترة سن التقاعد مرحلة لاكتشاف النفس والهوايات واكتشاف العالم، كالاشتراك في مكتبة عمومية للقراءة أو الاشتراك في رحلات والسفر لمدن جديدة أو هواية الطبخ أو قضاء وقت أكثر مع الأحفاد والأبناء والأهل والتعرف على صداقات جديدة من خلال إنشاء مجموعة للمتقاعدين يتشاركون في العديد من الهوايات كالمشي والموسيقى والقراءة، بالإضافة إلى الاستفادة من كل مسن وتجاربه الغنية في الحياة. وهذا من شأنه أن يجعل التقاعد مفيدا وممتعا ومسليا حتى تكون حياته أسعد له ولعائلته. شكرا لكم.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم من جديد. موضوعنا هو ماذا أفعل إذا تقاعدت عن العمل؟ إذن ماذا أفعل إذا تقاعدت عن العمل؟ الآن لدينا مشاركة من الأخ علي الموسوي، اتصال من العراق، نستقبل هذا الاتصال. والسلام عليك أخي سيد علي الموسوي، حياك الله.
صبحكم الله بالخير، تحية طيبة لكم.
يا أهلا وسهلا، كل المراحب بك، حياك الله.
يعني أشكركم. يعني الحقيقة بالنسبة لمسألة التقاعد كما ذكر أحد المتصلين أنه هي تخص الرجل والمرأة، لكن احنا خلينا نركز على المرأة.
نعم.
يعني المفروض أكو تخطيط يصير ما قبل التقاعد، يعني قبل التقاعد فترة زمنية معينة أنه راح تنتقل إلى مرحلة جديدة في التقاعد، فراح هنا يعني تسوي برنامج تستشر في المستقبل ايش راح تسوي.
نعم.
وبالتالي حتى يساعدها من تجي لحظة التقاعد أنه هي مهيئة نفسها يعني نفسيا وفكريا، هذا من ناحية. من ناحية أخرى يعني يجب أن تبقى يعني تلقي خبرتها لمن يحتاجها، لأنه حتما هي كانت في عمل معين وفي خبرة معينة، وبنفس الوقت يعني تتابع ما سيحصل من تطور لهذه الخبرة في المستقبل، يعني تعرفون العلم قاعد يتطور أكثر فأكثر.
نعم.
هاي من ناحية. من ناحية أخرى أنه بسبب الدوام والتزام الدوام و يعني تكون يعني السفرات الترفيهية ويعني قليلة جدا.
نعم.
في هذا المجال، فهنا المفروض هي هم تخطط يعني فترات زمنية معينة،
يعني أن تعوض ما فاتها.
نعم.
أن تعوض. نعم. ما فاتها. نعم.
تستفيد. بالضبط، وتستفيد منها. وطبعا تغيير، وخاصة الضغوط الحياة كثيرة في الوظيفة وفي التقاعد، فهنا يعني تخفيف هذه الضغوط.
نعم.
في السفر حتى وإن كان يعني سفر مو بعيد، حتى إذا في شمال الوطن أو في المناطق الغابات والجبال وغير ذلك، فهنا يعني تخفيف من هذه الضغوط، وهذا مهم جدا. بالنسبة للسفر، وإحنا طبعا يعني من خلال علاقاتنا وكذا يعني قاعد نشاهد العوائل اللي تسافر يعني تخفف من ضغوطها وتكون مرتاحة نفسيا أكثر.
نعم.
وأزمات الحياة كثيرة جدا. فبهذا السفر تستفيد، وأكد يعني الخبرة يعني تبقى يعني تتابع خبرة العمل اللي هي كانت فيه من أجل تطوير أبنائها أو ما يحتاج إلها معارفها وعلاقاتها الاجتماعية.
نعم.
وشكرا لكم.
شكرا جزيلا لك، أشرت إلى نقاط مهمة وفي غاية الأهمية، أن بما أنه برنامجنا حول المرأة وهذا الموضوع بالذات حول تقاعد المرأة، أن تهيئ نفسها كما قال الأخ علي الموسوي، وهناك أيضا انتقال الخبرة للأجيال القادمة، وأن تكون هذه المرحلة مرحلة التقاعد فرصة للترفيه أيضا، للسفر مثلا وللجلوس مع العائلة أكثر من قبل. المرحب بحضراتكم أيها الأفاضل. والآن نستضيف عبر الهاتف المستشارة الأسرية من لبنان ضيفتنا الأستاذة نسرين نجم. أستاذة نسرين، السلام عليك وأهلا ومرحبا بك.
وعليكم السلام، تحية لك ولجميع المستمعين الأعزاء، أهلا بكم.
كل المرحب والتحايا لك أستاذة نسرين. أستاذة نسرين، اليوم نريد الحديث حول التقاعد عن العمل، وماذا تفعل المرأة بعد تقاعدها عن العمل. طبعا في البداية بودي أن يعني أشير وأسأل، كيف يمكن التعامل مع التقاعد بشكل صحيح في حياتنا اليومية؟ وهل يمكن القول يعني التقاعد عن العمل هو الانتقال من مرحلة إلى مرحلة أخرى؟
نعم، يعني كما تفضلت سيدتي العزيزة بأن موضوع التقاعد هو موضوع للأسف لم يأخذ حيز من الاهتمام.
نعم.
ومن الدراسة في الكثير من الأحيان، نظرا لأنه بالفعل يحمل الكثير من الدلالات والكثير من التأثيرات المتبادلة ما بين الفرد وبين مجتمعه. التقاعد إذا أردنا القول هو انتقال من مرحلة الزرع والتعب والجهد إلى مرحلة الحصاد، حصاد ما زرعناه خلال كل هذه السنوات. والتقاعد لا يعني الانتهاء من دوري كمثلا كناشط في هذا المجال أو كمهندسة أو كدكتورة أو كغيرها من الأمور، بالعكس هي عبارة عن انتقال من مرحلة العملية إلى المرحلة لربما الاستشارية، لربما استثمار هذه الخدمات بالبيئة، بالبلدة، بالمحيط، بغير ذلك. يعني لا يوجد إنسان لديه هذه الإرادة والقيمة وحب العمل ويتقاعد فقط ويجلس في منزله. هناك الكثير من الأمور التي يقوم بها، لأن البعض يعتبر بأن التقاعد ونظراً لنظرة المجتمع إلينا في الكثير من الأحيان إلى هذه الفئة، يرى بأن المتقاعدين بأنه خلاص انتهت حياتهم.
نعم.
فبس بانتظار أنه الوفاة لا سمح الله أو غير ذلك، وبأنه دورهم انتهوا في الحياة. كم تماما كما النظرة إلى، وهي ترتبط أيضا حتى بالانتقال من مرحلة عمرية إلى مرحلة عمرية أخرى، يعني الانتقال من مرحلة الشباب إلى مرحلة المسنين، ونحن نعلم مرحلة الشيخوخة ومرحلة المسن كم هي أيضا تحمل من تغيرات فيزيولوجية وهرمونية وجسدية وغيرها أيضا من الأمور. لذلك نقول يا سيدة العزيزة بأن هي مرحلتين، انتقال لمرحلتين، من مرحلة حتى أنه يشعر بأنه بمرحلة الحي الشباب، وحتى لو وصل إلى 50 أو غير ذلك فأنه يعتبر بأنه لا يزال في العطاء، ولكن عندما يصل إلى مرحلة التقاعد يشعر بأنه بدأ بمرحلة الشيخوخة.
نعم.
أو أنه أصبح مسن، وهذا يعود إلى الخلفية المجتمعية الثقافية المنظومة القيمية المسيطرة في هذا المجتمع أو ذاك المجتمع. وبالحقيقة هي فقط إذا أردنا القول أضغاث أحلام.
نعم.
لأن التقاعد هو بلورة، جوهر للحياة أكثر وأكثر. يعني تماما كما إذا يعني دائما نحن نسمع ونتحدث عن موضوع أنه المرأة في الأربعين تصاب بسن الاكتئاب.
نعم.
يعني مين قال لكم هالكلام؟ وهذا أيضا أحد الشائعات والإشاعات غير الصحيحة بتاتا، تماما كما يقال عن الرجل بأنه بس وصل للأربعين بفوت بسن المراهقة.
نعم.
كمان هذه إهانة. يعني لا يمكن تقبل
سيدتي كلامك جميل نعم، وتعابيرك جميلة جدا. مثلا عبرت عن هذه المرحلة بمرحلة الحصاد، وذكرت أيضا يعني في عمر الأربعينات والخمسينات أيضا هناك جوهرة في الحياة. أريد أن أشير إلى نقطة، يعني في الآونة الأخيرة هناك من يحلم بالتقاعد قبل الموعد حتى، ويحلم بالأمور التي لم يعني تأتي بالفرصة لكي ينجزها، الأعمال التي كان في مخيلته وفي يعني باله أن ينجزها ولم ينجزها بسبب يعني معاناة العمل، بسبب الدوام المستمر. فأيضا هناك رؤية بأنه هذه الرؤية تؤيد التقاعد خلافا للماضي. الماضي حتى في الأفلام والمسلسلات كنا نشاهد بعض الرجال وبعض الموظفين كانوا يخفون على عائلتهم بأنهم تقاعدوا. نعم دكتورة.
نعم يعني كما تفضلتي سيدتي العزيزة بأنه مفهوم التقاعد عند البعض يعتبر أنه فقط أنا أريد أن أحصل على مال التقاعد أو معاش التقاعدي وأرتاح. هلأ المشكلة نحن عندنا أصبح في عصرنا الحالي هو السرعة، يعني نريد كل شيء بسرعة. حتى تلاحظين بأن من حتى أمامه حوالي 20 سنة أو 15 سنة ليصل إلى سن التقاعد يستعجل نفسه لكي يقدم استقالتها أو لكي يقدم مثلا أنه سنوات الخدمة فقط ليحصل على الراتب التقاعدي، وهذا منتهى الخطأ لأن مثل ما بنقول كل شيء بوقته حلو. فلذلك يعني وخاصة بالأزمات الاقتصادية والمعيشية التي نعيشها والتي هي صعبة على الجميع ونعلم مدى الغلاء وأمور أخرى، يعني صحيح. في هنالك مسؤوليات
هذا من الجانب الاقتصادي نعم.
فبالطبع يعني لا يمكن مثلا أن أكتفي بالراتب التقاعد الذي سيكون أقل من راتبي في العمل الحقيقي، يعني إذا معروف نحن أنا عم بحكي هون من الجانب الحقوقي اللبناني أنه المعاش التقاعد يكون أقل من هو في الخدمة. فلذلك هذا أيضا يؤثر سلبا. ثانيا
على ما يبدو في أكثر البلدان هكذا. نعم في أكثر البلدان هكذا. نعم
البلدان هكذا. أنا لا أريد أن أوسع المرأة وحالي حتى ما كنا بخطئ لا سمح الله. فأيضا هنالك شيء آخر أنه لربما يجلس شهر شهرين ثلاثة أشهر أو تعتبر أنه خير تحت، ولكن من يعمل وخاصة من سن صغير لا يستطيع أن يجلس طوال هذه المدة، يعني يشعر بأن هناك شيئا ما ينقصه، شيئا ما يريد أن يفعله. لذلك تتحول في بعض الأحيان عندما لا يهيئ نفسه، لا يتهيئ لهذه المرحلة من التقاعد، إلى مرحلة العصبية والتوتر والقلق الزائد والاكتئاب، ويدخل في هذه المتاهات.
طيب إذا تسمحين لي نقف عند هذه النقطة بالذات، يعني هل من طرق واقتراحات لتقليل الآثار النفسية في هذه المرحلة؟ يعني كيف يمكن التكيف مع هذه المرحلة، لأن البعض يصاب بأمراض مختلفة يعني في مرحلة التقاعد، وأصلا لماذا يخاف منها الناس ويراها صعبة؟
نعم يعني هو سؤال مهم جدا، ولكن قبل لابد من أن أعرج على نقطة لو سمحتي، وهي ربما يعني منتشرة في العديد من الدول، أنه هنالك مثلا من يتقاعد ولكنه لا يرتاح. يعني مثلا أنت لاحظة اللي بيكون عمره 70 و75 سنة من المفترض أن يكون مرتاح وغير ذلك، ولكن تجدينه يعمل على سيارة الأجرة، يعمل في مكان ما ويشعر بتشعرين بعجزه وبتعبه وبجهده، ولكن يقول بأنه هذا يعود إلى أن الدول لا تؤمن، يعني أغلب نحن دولنا العربية لا تؤمن حقوق الشيخوخة وضمان الشيخوخة وغير ذلك. فلذلك البعض ربما يخاف من هذه النقطة، ولكن لابد من العودة للقول بأنه تماما كما الانتقال من مرحلة لمرحلة، وهذا يرتبط بمدى الوعي والنضج وحتى بالوعي المجتمعي، والمسؤولية تقع على وسائل الإعلام بالدرجة الأولى ومواقع التواصل الاجتماعي، ومشكورين دائما أنتم يعني السباقون في الإضاءة على هذه القضايا. كما مفترض أن يكون هنالك وعي الانتقال من مرحلة الطفولة للمراهقة، الأهالي بيجي بخبر أولادهم أنه حيصير في تغيرات 1-2-3 بهذه المرحلة، يستعدون لها. كذلك في كافة المراحل العمرية، أيضا بمرحلة التقاعد عليه أن يضع هذا الإنسان كانت امرأة أو رجل خطة لما بعد التقاعد، وأن لا تترك هكذا الأمور بفوضى وغير منظمة. يعني مثلا أن تضع برنامج يومي لكي لا تشعر بأن هنالك شيء ما أثر سلبا عليها، بالعكس هو نوع كما قلت في بداية الحديث هو استثمار هذه الطاقات وهذه الخبرات ولو بأي شيء. وهذا أيضا كمان بيوقع على نطاق المحيط، نطاق الحلقات المجتمعية المتنوعة في كيفية الاستفادة من خبرات هذا الشخص استثمارها بالطريقة الصحيحة وعلى كافة الصعد. فأولا بالدرجة الأولى يجب على هذا المتقاعد أن يكون مهيئ للانتقال إلى هذه المرحلة، ثانيا أن يكون هنالك خطة برنامج لكي لا يشعر بأن هنالك كسر لروتينه. بتعرف لما يكون الواحد معود على شغل الصبحيات يروح على شغله يعمل، فبصير صعب ليه يرجع يتأقلم مع الواقع الجديد. ولكن عندما أكون أنا يعني قبل ذلك قد أعطيته مثل هيئة عقلي وخلايا الدماغ بأن هناك فعلا سيكون راحة في هذه المرحلة العمرية وكيف يجب أن أتقبلها نفسيا، تنعكس علينا وتشعر أيضا بالمرونة وبكيفية تقبل هذا الأمر. فكما كنا وضع برنامج الاستفادة الممارسة الرياضة بشكل مهم جدا، لأنه فعلا بهذا العمر تفريق الطاقة السلبية، أن يكون هنالك تفرغ أكثر لربما للكتابة لزيارة الأقارب، للتوجه نحو قرية، للقيام بأنشطة مختلفة ومتنوعة، حتى أنشطة تطوعية، أنشطة بلدية مع بلديات القرى وغير
بالنسبة ذلك. للأنشطة يعني التطوعية سيدتي، كان لدينا مشاركة من الأخت هدى الرحمة من البحرين، أشكرها، وذكرت الأنشطة الخيرية، وذكرت بأن مرحلة التقاعد فرصة للتنمية الذاتية أيضا لرعاية الأحفاد مثلا، وأيضا يعني المشاركة في الأنشطة الخيرية كما تفضلتي. نعم
يعني الأنشطة الخيرية هي مهمة جدا. ليش؟ لأن أولا عندما تعطي أنت من قلبك لإنسان فعلا يكون بحاجة، ليس على الصعيد المادي، لربما زيارة، لربما بسمة، لربما كلمة، هذا أيضا من أنواع الصدقة تعتبر والعمل التطوعية. فهذا يشعر من يعطي هذه الأمور أولا بالراحة وبالسكينة، وأيضا يؤثر على المجتمع ككل. أيضا من الأمور المهمة إلى جانب الاهتمام بالأحفاد وبالأبناء وغير ذلك، هنالك مسؤولية على محيط المتقاعد، على أسرته، أن لا يشعرونه بأنه أصبح يعني ثقل عليهم أو عبء عليهم، وبأنك لا يعني لا تصبح الهدف المالي لنا لكي تؤمن لنا احتياجاتنا وغير ذلك، أو لا يشعرونه بالاهتمام وبالرعاية. وهنا يأتي البر، كم هو أن نكون نحن أوفياء لهذه الفئة التي ضحت بعمرها وبجهدها وبطاقتها لكي تعطي من قلبها لكي تؤسس هذه الأسر ومن خيرها. أيضا لا يمكن أن ننسى أن ربما هؤلاء الأبناء يسكنون في هذه البيوت أو غير ذلك. فمن أجل هذا نحن نقول بأن أيضا هنالك مسؤولية تقع على عاتق أفراد الأسرة بكيفية المساندة والمساعدة وأيضا المساهمة في تخطي هذه المرحلة بأول أشهرها لكي تكون بمرحلة لينة ومرنة ويستطيع أن يتكيف بشكل أسرع مع المتغيرات الحاصلة.
نعم سيدتي، بهذا الصدد أيضا لدينا مشاركة من طهران، الأخت سناء تشاركنا وتقول: تحياتي لأسرة البرنامج، أشعر بأنني محتاجة إلى أمي أكثر من الماضي، هي بالنسبة لي الماضي والحاضر وحتى المستقبل، هي سيدة قلبي الأولى، هي سيدة حياتي، والآن هي متقاعدة تعبت في مسيرة حياتها والآن عليها العيش بالراحة وبما أستطيع أحاول تهيئة الأجواء في المنزل لكي تعيش سعيدة. وتحياتي إلى ضيفتكم الدكتورة نسرين نجم. نعم دكتورة.
أهلا بها. يعني هذه أصلا رسالة عرفان ووفاء وبالفعل تحية لو يا حبذا لو كان الكل يعني يأخذ هذه الرسالة كحكمة وكعبرة لهم، لأنه بالفعل هنالك كما قلنا وما نشعره على الأرض ونلمسه أن الآباء والأمهات تحولوا في بعض الأحيان إلى عبء على أولادهم، خاصة بعد وصولهم إلى مرحلة التقاعد. فلذلك لابد مثلا من القيام بأنشطة مشتركة، أنشطة رياضية، أنشطة عائلية اجتماعية، مثلا تحفيزه على القيام بما هو يحب، تعزيز هواياته، لربما مشاركة ندوات، مشاركة جلسات في المسجد، دورات القرآن وغيرها من التفرغ للعبادة لله عز وجل، التفرغ أكثر للأسرة، وأيضا بالكلمة الطيبة وبأن لا نشعرهم بأن لا قيمة لهم، بالعكس أن نستشيرهم، لأنه بالفعل ليك بدي أقول لك شغلي سيدتي العزيزة، مهما نحن درسنا وفتنا اختصاصات وكتبنا وعملنا مقابلات واللي بدك إياه، ولكن تجارب الحياة هي أكبر مدرسة وأكبر شهادة للإنسان تجارب الحياة. لذلك نحن بحاجة أيضا إلى هؤلاء الأشخاص الذين كما يقول دعكتهم الحياة، يعني بما معناه أنه آستهم الحياة، لكي نستخلص منهم هذه العبار وهذه الحكم. فعلينا استشارتهم. الاستشارية ما تأخذ برأيه بس استمع لرأيه. يعني مهم جدا استمع إلى النصيحة. هني أيضا هول بركتنا وهم نحن في المستقبل. يعني أنا عم بحكي أنا يمكن على حالي بعد 20 سنة كيف بتكون. فلذلك نحن من الآن نقول بأنه هذه الفئة علينا الاهتمام بها واستثمارها، وأن لا تكون طاقات مهدورة كم الطاقات المهدورة في بلادنا للأسف الشديد. علينا الاهتمام بها، لأنه أي ثروة أي بلد هي إنسانه، هي عقله، هي التجارب والخبرات التي لديه.
نعم، الثروة الإنسانية ثروة لا تقدر بثمن، وهي أيضا من مظاهر قوة البلدان ولا نستطيع الاستهانة بها. وشكرا جزيلا لك سيدتي أستاذة نسرين نجم المستشارة الأسرية، كنت معنا من لبنان. شكرا جزيلا لإرشاداتك ولإجاباتك على أسئلتنا، وشكرا جزيلا لتعبيرك الجميل جدا مرحلة الحصاد، عبرت عن مرحلة التقاعد بمرحلة الحصاد. شكرا لك مرة أخرى.
أشكرك، يعطيك العافية.
شكرا لك.
إشارة خضراء. أهلا بكم أحبتنا المستمعين. يلاحظ خبراء اجتماعيون أنه في الوقت الذي تزداد فيه مشاكل الرجل المتقاعد ومشاحناته داخل البيت بسبب الملل والروتين اليومي الذي يشعر به في حال عدم الاهتمام بأنشطة جديدة، تتفرغ المرأة لبيتها وتقبل على وظيفتها كأم أو زوجة أو جدة لأحفاد يملؤون حياتها. وكثيرا ما تلجأ النساء الموظفات، فكما في عدد من البلدان العربية، إلى طلب تقاعد مبكر للقيام بهذه المهام التي تجد فيها انسجاما مع دورها ومسؤولياتها الأسرية. وتنتظر بعض الأسر هذه المرحلة من تقاعد المرأة باعتبارها تفسح المجال أمامها لتزويد أسرتها بطاقة إيجابية وللتفرغ لشؤون أسرتها، مستفيدة مما راكمته من خبرة وقدرة على اتخاذ القرار خلال فترة العمل. لكن في الوقت الذي تعتقد فيه كثير من النساء أن التقاعد سيفتح أمامهن المجال لتفادي أعباء الوظيفة
والراحة في البيت تجد بعضهن أنفسهن أمام وضع مختلف وغير مألوف، مما يتسبب لها في مشكلات ومشاحنات عديدة. لا شك أن التقاعد مرحلة حتمية في حياة كل عامل وعاملة أو موظف وموظفة، وهذه المرحلة تحتاج تهيئة نفسية ومالية وفكرية، إذ إن الاستعداد النفسي يكون من خلال إدراك المرأة أن الوظيفة قابلة للزوال بعد مدة طويلة من العطاء. لذلك يفترض ألا تكون الوظيفة محور حياة أي شخص وليست المرأة فقط، كما يجب أن توسع نشاطاتها الاجتماعية والثقافية والرياضية، الأمر الذي يخدمها ويساعدها على التقاعد من خلال عدم الإحساس بتغير نظام الحياة، إضافة إلى ضرورة المحافظة على الصداقات المهمة والاشتغال بالأمور البسيطة وغير المعقدة والبحث عن السعادة والفرح. شكرا لكم مستمعينا الكرام.
نعم، وشكرا للزميلة نداء فاضلي لتقديم هذه الفقرة، والشكر موصول لكم أيها الأفاضل. يرى خبراء أن المرأة بعد التقاعد يجب أن تدرك أن لكل مرحلة من العمر جمالها، والتقاعد عن العمل الرسمي هو في الحقيقة انتقال من مرحلة إلى أخرى من العطاء والعمل. دائما وأبدا نتمنى لكم قضاء أحلى وأمتع وأنفع الأوقات في أي مرحلة عمرية كنتم، وحتى إذا كنتم في مرحلة التقاعد نتمنى لكم قضاء حياة جميلة بعد التقاعد. تناولنا محور ماذا أفعل إذا تقاعدت عن العمل. شكرا جزيلا لكم لمشاركاتكم ولطيب استماعكم، ودمتم في الرعاية الإلهية.
الحادية عشرة ضحا هنا في الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، هذه نشرة إخبارية أستهلها بالعناوين. طهران تؤكد أن وكالة الطاقة الذرية لم تقم بواجبها إزاء الهجمات الصهيونية على منشآتها النووية. عشرات الشهداء والجرحى بقصف الاحتلال منازل الفلسطينيين وخيام النازحين في مدينة غزة. مسودة قمة الدوحة تؤكد أن الاعتداء الإسرائيلي على قطر والانتهاكات المستمرة تقوض فرص السلام. إلى التفاصيل. قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن الوكالة الدولية لم تقم بواجبها المهني إزاء الهجمات الصهيونية على المنشآت النووية الإيرانية، بل طبقت معيارا مزدوجا بامتياز. وأضاف محمد إسلامي الذي وصل إلى فيينا للمشاركة في المؤتمر العام 69 للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أضاف أن المدير العام للوكالة الدولية يصدر بيانات وقرارات بانتظام حول